بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس 70 من دروس قواعد التحديث للشيخ القاسمي رحمه الله تبارك وتعالى. يقول فيه التاسع: ذكر أرباب الهمة الجليلة في قراءتهم كتب الحديث في أيام قليلة. يعني أحيانا يأتي محدث من بلد إلى بلد آخر، ويغتنم بعض الناس الرواية من هذا المحدث، فيقرؤون عليه صحيح البخاري، مسلم، سنن أبي داود في أيام قليلة، يتفرغون عن كل الأعمال، وبعد ذلك يبقى هذا طبعا في الشيء المعقول والشيء الذي يمكن. يعني عندما أريد أن أبين قبل أن أبدأ، بعض الناس أحيانا يفعلون من باب الولاية أن فلانا قرأ مثلا في عمره كذا كذا ختمة. طب نحن نقول كم كان عمره؟ قالوا 60 سنة. 60 سنة كم يوم؟ ضربناهم ب365، ضربناهم ب24 ساعة مثلا، رأينا الختمة بعد ذلك، قسمنا فوجدنا بعد ذلك أنه الختمة بساعة مثلا، هذا كلام مرفوض. معنى ذلك كثرة الكلام دليل على أنه كان يكثر من قراءة القرآن. أما أن تقول بمعدل أن يكون في الليل والنهار في كل ساعة ختمة، أما لو كان في كل يوم ختمة فهذا ممكن، لكن ليس على كل عمره، لأنه عندما كان رضيعا ما كان يقرأ هكذا حتى حفظ، بعد الحفظ ممكن أن تقبل هذا إلى 7. طيب 7 سنوات هذه تزيلها. أيضا ربما تزيل بعض الأشياء إذا ثبت أنه أغمي عليه في فترة من الفترات أو كذا، هذا فإن الله يكتب له ثوابا ما قرأ. أنا أدركت بعض الناس من يقرأ ختمة في كل يوم، قراءة ختمة في يوم واحد ليس شيئا عظيما، لكن المشكلة أين؟ في تكرار هذه الختمة. قاد عندنا شيخ هنا قرأ على الشيخ، يعني كان يجله الشيخ القراء الحلواني رحمه الله، وكان يرسل إليه بعض الطلاب يضبطوا قراءتهم، وكان عندنا هنا بالحي، لكن كان عمله بسيط، يعمل في تصليح الساعات، وكان يقرأ من حفظه، فيبدأ الصباح من الفجر ويبدأ من قيام الليل، يبدأ صلاة وغير صلاة، يعني دائما يقرأ، ولا ترى لسانه إلا ذاكرا لله سبحانه وتعالى، ما إن يؤذن العصر صيفا أو شتاء إلا وقد انتهى من ختمته في كل يوم. هذا طبيعي كان بالنسبة لي. لكن هؤلاء لا، يعني لا يتكلفون للقراءة. اجتمعت مع واحد من هؤلاء، كان يحضر معنا في درس القراءات، ولم يكن هو قارئا بل كان حافظا عن الشيخ عبد الوهاب دبس زيد. قال لي: منذ اللحظة الأولى الذي بدأت فيها أحفظ كنت أكرر كل ما أحفظ، وعندما كنت أكرر كل ما أحفظ بقي الأمر حتى وصلت إلى الكهف، فكنت أكرر 15 جزءا. بعد ذلك قسمت القرآن إلى قسمين، فكنت في كل يوم أكرر 15 جزءا. لكن أنا ذهبت معه حتى في، يعني في الطريق، مثلا كان مثلا يقول لي اشتري كذا، أكبر مني، أكبر من أبي يعني في السن، اشتري كذا. بعد ذلك مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت، بعد ذلك قل مثلا ضعه في السيارة، يا أيها الناس اتقوا ربكم، وهكذا. ترى أنه إذا تكلم بشيء كأنه مقتطع ثم بعد ذلك يتابع. فسمعت من الشيخ البرهاني، شيخ هشام دكتور، نعم، فقال أنا كنت لا أعرفه، واجتمعت فيه في سيارة قاصدين بيت الله الحرام، أنت فلان كذا هل تحب، أنا أحب أن أقرأ عليك ختما. قال نبدأ، هو جدي في هذا، ولا يهمه الشخص مهما كانت منزلته، منزلة آبائه كذا، بالنسبة للقرآن جدي تماما. فقال اقرأ. قال فأكرمني الله بختم عليه في الطريق إلى المدينة، وفي المدينة قرأت عليه ختمة، وفي الرجوع قرأت، فكان عدد ما قرأت 3 أو 4 ختمات، يعني قطعا فوق 3، 3 فأكثر. هذا في طريق فقط في الباص، في الطريق طبعا هو يعمل بأعمال أخرى، فهذا قرأ ختمة كاملة. واليوم تعرف أنت الباص أكثر من يعني يوم وقليل هو عبارة عن 36 ساعة حد أعلى من 24 ساعة، فقرأ فيها ختمة كاملة، فهذا يدل على أن الإنسان قادر على ذلك. كنت أرى شيخنا الشيخ كريم راجح مثلا حفظه الله، كان دائما عندما تسلم عليه في الطريق تراه يقرأ. أنا اجتمعت معه يوم الثلاثاء الماضي يعني عندنا درس، فبلغ ما سمعته يقرأ، أنا سمعتها من فترة الصباحية، قرأ جزءا، كان يقرأ قبل أن يأتي، قرأ جزءا جزئين في الدرس، ثم قرأ في الطريق، ذهبنا إلى تناول الفطور في مكان فقرأ في الطريق، قرأ هناك، وعاد في الطريق فقرأ مرة ثانية، فكان بلغ يعني في الفترة الصباحية التي كنت معه قرأ فيها خمسة أجزاء. فهذا ماذا يقرأ وماذا كان قد قرأ سابقا؟ فدائما يحبب إليه القراءة. فإذا القراءة لمن اعتاد عليها هذه ليست مشكلة. أما الآن نتكلم، إياكم أن تتحدثوا، قبل أن تتحدثوا عن قراءات كثيرة قدروا هذه القراءات عقلا، هل يمكن أن تكون أو لا؟ هذا ما أحببت أن أشير إليه قبل أن أبدأ. جربت قراءة ختم في ليلة، لكن هل عدتها مثلا؟ هذه مسألة أن تنتهي، أمر ليس صعبا. لا سمعت شيخين قال بدأت، كان في الحج منذ سنتين أو ثلاثة، وقال خرجت صباحا في قاصدا عرفات فبدأت بختمة، ما انتهى وأفاض الناس من عرفات حتى كان ذكري كتاب، شيء جميل جدا، فانتهى. الحافظ سهل عليه أن يفعل هذا خاصة إذا كان متقنا. كان بعض إخواننا تتعجب منه زوجته، فكان يريد أن تسمع، وكان يعدها بكل خطأ في كتاب الله يعني لها مثلا إسوارة أو لها كذا، فلم تحظى بشيء. طبعا هو أعطاها ليس على الخطأ، إنما أعطاها على شيء آخر، لأنه لم يكن يعني كان موفقا جدا في مسألة الحفظ، فكان يهيئ لها لكل خطأ مثلا شيئا عظيم. أصابه فارس في آخر حياته، فدخلت إليه فرأيته يبكي، فقلت ماذا، لماذا يعني أنت؟ فقال اليوم أخطأت أول خطأ ردتني ابنتي فيه، وهو في حالة الفارس قبيل الموت، خطأ واحدة جعلته يبكي. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بالصالحين. وأنا ما أتكلم هذا الكلام إلا من أجل أن نشد همة بعضنا البعض، وأنا نقول أنا أفعل، أنا أحضر دروس، أنا أدرس، لا، نحن هذه أمور بسيطة جدا أمام الذين يجتهدون. دائما القصد أمامك، انظر إلى من هو أعلى منك، لا تنظر إلى من هو أدنى تتباطأ. أما إذا نظرت إلى الأعلى همتك عند ذلك تقول من أنا، أنا لا أفعل شيئا، وتنهض بالأعمى. ذكر في ترجمة المجد الفيروز أبادي صاحب القاموس أنه قرأ صحيح مسلم في ثلاثة أيام بدمشق، وأنشد قرأت بحمد الله جامع مسلم بجوف دمشق الشام، بجوف دمشق الشام جوف الإسلام على ناصر الدين الإمام ابن جهبل بحضرة حفاظ مشاهير أعلام، وتم بتوفيق الإله وفضله قراءة ضبط في ثلاثة أيام أو في ثلاثة أيام. وقرأ الحافظ أبو الفضل العراقي صحيح مسلم على محمد بن إسماعيل الخباز. نعم، سخرها عليهم سبع ليالين وثمانية. نعم، قرأ الحافظ أبو الفضل العراقي صحيح مسلم على محمد بن إسماعيل الخباز بدمشق في ستة مجالس متوالية، قرأ في آخر مجلس منها أكثر من ثلث الكتاب، وذلك بحضور الحافظ زين الدين بن رجب وهو يعارض بنسخته، وفي تاريخ الذهب في ترجمة إسماعيل بن أحمد الحيري النيسابوري الضرير ما نصه، وقد سمع عليه الخطيب البغدادي بمكة صحيح البخاري بسماعه من الكشمهي الكشمي هني في 3 مجالس، 2 منها في ليلتين كان يبتدئ بالقراءة وقت المغرب ويختم عند صلاة الفجر، والثالث في ضحوة النهار إلى طلوع الفجر. قال الذهبي: وهذا شيء لا أعلم أحدا في زماننا يستطيعه. نعم. وقال الحافظ السخاوي: وقع لشيخنا الحافظ ابن حجر أجل مما وقع لشيخه المجد اللغوي، فإنه قرأ صحيح البخاري في 40 ساعة رملية، وقرأ صحيح مسلم في 4 مجالس سوى مجلس الختم في 2 يوم وشيء، وقرأ سنن ابن ماجة في 4 مجالس، وقرأ كتاب النساء الكبير في 10 مجالس كل مجلس منها نحو 4 ساعات، وقرأ صحيح البخاري في 10 مجالس كل مجلس منها 4 ساعات. ثم قال السخاوي: وأسرع شيء وقع له أي لابن حجر أنه قرأ في رحلته الشامية معجم الطبراني الصغير في مجلس واحد بين صلاتي الظهر والعصر. قال: وهذا الكتاب في مجلد يشمل على نحو 1000 حديث و500 حديث. يعني هذا الكلام معلش ولو كان أرى فيه شيئا من البعد، 1000 حديث و500 حديث، إذا كان كل حديث بنصف دقيقة أقل ب30 ثانية كل حديث، بنحتاج إلى 750 دقيقة، 750 دقيقة تعني حوالي 13 ساعة. ها؟ لا 13 ساعة، 750 600 12 بيطلعوا صحيح؟ 13 ساعة، 13 ساعة يعني أنو صلاة الظهر وعصر؟ معنا بين صلاة الظهر وعصر أكثر 6 ساعات 4 ساعات بالصيف، معنى ذلك 4 أضعاف هذا الكلام، صحيح أم لا؟ حتى لو كان يعني معنى ذلك صار الحديث ب5 ثواني ما بيطلعوا على هذا التقدير. أنا أتكلم عن الواقع، لا أتكلم عن شيء ولايات ومد وقت وكذا، نتكلم بالواقع يا أخواننا، إذا أردنا أن نتحدث نتحدث بشيء، لذلك كل شيء هو ينقل خبر، وهذا الخبر يعني كأنه محتمل في مجلس، لكن كلمة واحد في مجلس ما بين الظهر والعصر أقحمت كلمة واحد، احتمل أن تكون ذلك، فكان يقرأ يعني هذا المجلس عقده ما بين الظهر والعصر كان يقرأ فيه على 10 أيام ينتهي، هذا أمر سهل. لا 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 ما بيصير، ما عاد اسمه مجلس واحد صار اسمه مجالس، لهيك عم نقرر لحنا انه لا يمكن قراءة الحديث ب10 ثواني. بعرف أنا أرد على هذا الأمر، هو ماذا قال في أول الأمر؟ أسرع شيء وقع له أنه قرأ في رحلته الشامية معجم الطبراني في مجلس واحد بين صلاتي الظهر والعصر. الشيء لما قال أنه هذا الكتاب يشمل 1500 حديث، 1500 حديث 750، لا أنا 750 دقيقة، قلنا 750 إذا قسمناهم كل حديثين بدقيقة 750 دقيقة، لا يمكن، هذا بعيد. أنا لا أتهم الولاية، ولاية شيء والواقع شيء آخر. لو قال إنسان لي أنا أقرأ القرآن الكريم الآن وهو متقن لقراءة القرآن الكريم مثلا والله في 7 ساعات ونصف تقريبا، هذا ممكن، أقل من ب6 ساعات ممكن، أبيقرأ حدر وحافظ وسريع، لكن صار بعض الأحكام لا تؤخذ، يعني سيقرأ في القصر ويقرأ بسرعة. نعم. أيضا هل الإنسان يبقى على حالة واحدة يحتاج إلى شرب ماء، تغيير جلوس، تغيير وضوء؟ صحيح، هذا لابد منه. والعبد الضعيف يعني صاحب الكتاب جامع هذا الكتاب قد من الله عليه بفضله فأسمع صحيح مسلم رواية ودراية في مجالس من 40 يوما، آخرها في 28 من شهر صفر الخير سنة 1316، وأسمع أيضا سنن ابن ماجة كذلك في مجالس من 21 يوما آخرها في 22 من شهر ربيع الأول عام نفس العام، وأسمع أيضا الموطأ كذلك في مجالس من 19 يوما آخرها في 15 من شهر ربيع الثاني سنة 1316، وطالعت بنفسي لنفسي تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر مع تصحيح سهو القلم به وضبطه وتحسيته من نسخة مصححة جدا في مجالس من 10 أيام آخرها في 18 من شهر ذي الحجة سنة 1315. أقول وهذه الكتب قرأتها بإثر بعضها فأجهدت نفسي وبصري حتى رمدت بأثر ذلك شفاني الله بفضله، وأشفقت من العود إلى مثل ذلك، وتبين أن الخيرة في الاعتدال. نعم لا ينكر أن بعض النفوس لا تتأثر بمثل ذلك بقوة حواسها، وللإنسان بصيرة على نفسه وهو أدرى بها. شوف لما تكلم الشيخ بالواقع عن نفسه تكلم بأيام، وهذا ممكن. في فرق. نعم سمر معنا نحن في أول الكتاب، وتستطيع أن تقول قرأت على الشيخ، أنا قرأت أمامه، سمعت من الشيخ، لا مشرط الآن هذا سمعت قرأت. ولذلك بالنسبة للحديث السماع أولى من القراءة، بالنسبة للقرآن القراءة على الشيخ أولى، لأنك لو سمعت لا تستطيع أن تكرر، بينما إذا قرأت يصحح لك الشيخ ما قرأته من القرآن الكريم. لا أسمع هو رواية يعني درس أسمع تكلم أمام غيره. نعم الآن في مسألة تحدث في العالم، وهي إذا نزل وباء عداء إلى غير ذلك يقرؤون صحيح البخاري. نعم قال نقرأ جزءا منها. قراءة البخاري لنازلة الوباء. نقل القسطلاني رحمه الله تعالى شارح البخاري في مقدمة شرحه عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة قال لي من العارفين عمن لقيه من السادة المقري لهم إن صحيح البخاري ما قرئ في شدة إلا فرجت، ولا ركب به مركب فغرقت، انتهى. وقد جرى على العمل بذلك كثير من رؤساء العلم ومقدمي الأعيان، إذ ألم بالبلاد نازلة مهمة فيوزعون أجزاء الصحيح على العلماء والطلبة، ويعينون للختام يوما يفيدون فيه لمثل الجامع الأموي أمام المقام اليحيوي في دمشق وفي غيرها كما يراه مقدمها. وهذا العمل ورثه جيل عن جيل منذ انتشار ذاك القول وتحسين الظن بقائله، بل كان ينتدب بعض المتقدمين إلى قراءته موزعا ثم ختمه إجماع ثم ختمه اجتماعا لمرض والي بلدة أو عظيم من عظمائها مجانا أو بجائزة، بل قد يستأجر من يقرأه لخلاص وجيه من سجن أو شفائه من مرض على النحو المتقدم، اعتقادا ببركة هذا الصحيح وتقليدا لمن مضى ووقوفا مع ما مر عليه قرون وسقله العرف. وفي ذلك من تمكين الاعتقاد بصحيح البخاري والركون إليه والحرص عليه ما لا يخفى. ولم يكن يخطر لي أن يناقش أحد في هذا العمل ويزيفه بمقالة رنانة تطبع وتنشر. نعم ربما يوجد من ينكر ذلك بقلبه أو يشافه بها خاصة، والله أعلم بالضمائر. ولغرابة تلك المقالة آثرت نقلها بحروفها ليحيط الواقف علما بما وصلت إليه حرية الأفكار. وتلك المقالة قدمها أحد الفضلاء الأزهريين في جمادى الثانية سنة 2300 لإحدى المجلات العلمية في مصر، فنشرتها عنه وهكها بحروفها تحت عنوان بماذا دفع العلماء نازلة الوباء. أنا قبل أن نبدأ وقبل أن نشير إلى هذه المسألة أخواني، لقد جعل الله سبحانه وتعالى لكل شيء شيء، ولذلك من الخطأ في الفهم أن نعترض على بعض الناس فيما وجدوه من الخير إذا قرأوا شيئا من الكتاب من قراءة كتاب ربنا أو حديث نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولكن دائما الناس يتوسعون احيانا في بعض المسائل. اليوم نحن على جبهة حرب، الله عز وجل قال اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ما قال اقرأوا صحيح البخاري. هذا يحتاج الى تدريب عسكري يا اخي. لا نحن نقرأ صحيح البخاري. هذا سيدنا الصديق رضي الله عنه ترك كل شيء، وماذا فعل؟ ثبت الدولة الإسلامية بحروب الردة. فزيارة قبور، قراءة كتب إلى غير ذلك. نحن لا ننكر فضل قراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، ولكن إذا كانت المسألة بالأمة، هنالك جيش يعد، وهنالك طلبة علم، وهنالك فهذا يجمع معها، هذا في أذكاره، وهذا في دعائه، وهذا في صلاته، وهذا في صدقته. لكن هذا يوم أنت طبيب، لو جاءك إنسان ويحتاج إلى إبرة مثلا لإنقاذه، مساعدة على ما تعلمون في طبكم، فتترك هذه المسألة ثم بعد ذلك تقول له انتظر حتى أقرأ عليك جزءا من البخاري؟ لا يجوز هذا، لا مهنة ولا شرعا. بل أنت لو مات هذا أنت مقصر في حقه، وستسأل عند الله سبحانه وتعالى لما لم تقدم له. يحتاج إلى غسيل معدة متسمم، تنتظر حتى تقول؟ لا، بل أحيانا يجب عليك أن تقطع صلاة الفريضة مع الله سبحانه وتعالى. لو رأيت كنت تصلي أمام البحر ورأيت إنسانا يغرق أو يقع في جورة، أعمى أو ولد صغير يزحف على مدفأة، فيجب عليك أن تقطع الصلاة أم لا؟ هذه مسألة. نحن الآن لا ندري ماذا أراد الشيخ الأزهري أن يتكلم. إذا كان هذا من باب العمومات فلا حق لأحد أن يعترض عليه، وإن كان من باب الاستهزاء مثلا بهذا الأمر فهذا لا حق له في هذا الأمر. ولذلك نرى كيف قال هذا الأزهري وهذا الكلام، وبعد ذلك ماذا رد عليه. نترك ذلك إلى الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.